الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعي الأعزاء، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وفترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن تقارير من مدن مختلفة، أولها من بغداد حول استيفاء العراق الشروط للانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية، ومن كربلاء خريجون جامعيون شحت أمامهم فرص العمل، والتلوث الإشعاعي في العراق محور ندوة متخصصة، وميسان تستعد لاستقبال الشتاء وتفادي مشاكل الطرق غير المعبدة. قبل ختام هذه الساعة أعزائي سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، أعلن المفتش العام لوزارة النفط أن العراق استوفى الشروط اللازمة لدخوله إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية EITI، وكذلك التهيؤ لعقد مؤتمر لمناقشة واقع الصناعة الاستخراجية خلال الشهرين المقبلين. قانونيون أكدوا أن انضمام العراق لمثل هذه التجمعات الدولية يعزز الجهود لمواجهة الفساد الإداري وترسيخ الشفافية في عمل المؤسسات. المزيد مع خالد وليد.
مع توجهات الحكومة العراقية للقضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري، عقد مكتب المفتش العام في وزارة النفط الأحد مؤتمرا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة آليات ونظم دخول العراق إلى مبادرة الشفافية العالمية لاستخراج الثروات الطبيعية والاستعداد لمؤتمر ترشيح العراق لعضوية هذه المبادرة، والذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري بحضور ممثلين عنها. كما قال المفتش العام في وزارة النفط علي محي الدين لإذاعة العراق الحر أن العراق استوفى الشروط كافة للدخول إلى مرحلة الترشيح في المبادرة.
المنظمة تريد من الدولة أن يكون هنالك حد أدنى من الشفافية في تطبيق في مطابقة المعلومات الواردة من الشركات والمعلومات الواردة من الحكومة، والحكومة مستعدة على التعاون على هذا المجال، لذلك طلبت رغبة أنه أن نشارك بالمبادرة كدولة، وقالت إحنا عندنا استعداد نعطي كل التقارير تقارير العائدات اللي وصلتنا خلال أي فترة تشاؤون، بس يجب على الشركات الاستخراجية أن تقوم بنفس العمل، ويجب على منظمات المجتمع المدني أن يقومون بالدور الرقابي المطلوب من عندهم.
ويذكر أن العراق من بين 33 دولة قدمت للانضمام إلى مرحلة الترشيح في مبادرة الشفافية العالمية للاستخراج النفطي، إلى جانب أنه يعد أكبر هذه الدول حيث يمتلك احتياطيا يمثل 11% من الاحتياط العالمي، فيما تتعاون ثلاث جهات لتكمل مقومات الشفافية بحسب شروط الدخول إلى المبادرة، وهي الحكومة والشركات النفطية إلى جانب منظمات المجتمع المدني، حيث تعد الأخيرة جهة رقابية على أرقام الصادرات التي تصدرها كل من الشركات النفطية والحكومة، كما أوضح المفتش العام في وزارة النفط علي محي الدين.
الحد الأدنى من النتائج على الأقل الناس راح تعرف إذا كان أكو فعلا مطابقة بين ما يدفع إلى الحكومة وبين ما تدعيه الحكومة من استلام من مبالغ. إذا كان أكو اختلاف قطعا راح يكون من ضمن مهام هذه المنظمة أن تساعد على كشف بين هذا الخلاف، قد يكون خلل فني بعملية إعطاء الأرقام، بس بالنتيجة إذا بقى هذا الخلل غير مفسر فراح يعرف به الناس.
وأكد مختصون قانونيون أن انضمام العراق إلى هذه المبادرة يعد خطوة في الطريق نحو القضاء على الفساد الإداري والمالي، كما شدد الخبير القانوني طارق حرب على ضرورة استحداث منظمة مجتمع مدني متخصصة بالشؤون النفطية لترتقي بالمسؤولية الرقابية أثناء تنفيذ المبادرة.
علينا إيجاد منظمة متخصصة في هذه الأمور، يعني المنظمات الموجودة عندنا، منظمات المجتمع المدني الموجودة عندنا في العراق، ماكو منظمة تعنى بشفافية أرقام المبالغ اللي تدفعها شركات النفط الأجنبية، شركات القطاع الخاص إلى الدولة العراقية، يعني مقارنة ما يدفع ومقارنة ما يستلم.
فيما رفض أمناء عدد من منظمات المجتمع المدني إنشاء منظمة متخصصة بالشؤون النفطية، مشيرين إلى ضرورة إشراك جميع المنظمات في المهمة الرقابية على الاستخراج النفطي، كما قالت أمين عام منظمة التحدي بشرى الجنابي.
ما أصور أنه بس المنظمات اللي تختص في مجال النفط هي راح تشارك بهذه الندوة الشفافية، وإنما أكو منظمات أخرى هي عندها المهم عندها الفكرة وعندها الاختصاص بهذا المجال تقدر تشارك في سبيل تنجح هاي عملية استخراج النفط.
من جهته أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الوزارة تصدر تقاريرا شهرية تتضمن الصادرات النفطية العراقية، وهي تطبق شروط المبادرة العالمية للشفافية قبل الانضمام إليها، كما قال لإذاعة العراق الحر.
هذا يفند الادعاءات بأن العراق يدخل في خانة الدول الأكثر فسادا، لأن الحكومة والوزارات العراقية ومنها وزارة النفط تحديدا اعتمدت مبدأ الشفافية في الإعلان عن الإيرادات وعن الصادرات النفطية العراقية.
وكان الإعلان عن مبادرة الشفافية العالمية في أيلول عام 2002، وهي عبارة عن بروتوكول دولي يلزم الدول الموقعة عليه اعتماد مقاييس عالمية دقيقة في تداول عائدات الثروة الوطنية المستخرجة من باطن الأرض. ولأهمية هذه المبادرة فقد دعمتها وتبنتها منظمات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زالت البطالة تقلق مئات الآلاف من العراقيين، ولم يقتصر القلق على غير المؤهلين علميا، بل إن خريجي الجامعات أصبحوا ضحايا البطالة في ظل عدم تجانس تخصصاتهم الأكاديمية مع مجالات العمل. ويثير اندفاع الخريجين إلى الانخراط بسلك الجيش والشرطة كملاذ وحيد للهروب من البطالة، يثير تساؤلا لدى بعضهم عن جدوى التحصيل العلمي. محاور حاول مصطفى عبد الواحد أن يطرحها في تقريره من كربلاء.
يتخرج من الجامعات سنويا مئات الطلبة بعد إنهائهم الدراسة والتخصص في مجالات علمية مختلفة، وبدل أن يستخدم الخريجون ما تعلموه في الحياة العملية لا يجد هؤلاء المجالات المناسبة، وكأن دراستهم لسنوات طويلة قد كانت مضيعة للوقت، خصوصا حين يجد بعض الخريجين مجالات للعمل في الشرطة أو الجيش أو في مهن لا علاقة لها باختصاصهم.
فيجب أن يوجد لهم مكان في الدولة ليعطوا ما تعلموه، يعطوا ما وجدوه من خلال دراستهم ليفيدوا بلدهم، وهذا هو إحساس كل إنسان.
تشكل البطالة إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها العراق منذ عقود، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب انهيار قطاعات الصناعة والزراعة، وصار تعويل الخريجين بالحصول على فرصة عمل يقتصر فقط على الدوائر الحكومية والسوق. ولا يخفى أن كثرة عدد الموظفين لدى الدولة صارت عبئا يشي بالبطالة المقنعة، ويؤدي إلى انفاق لا يقابله إنتاج فعال، ومع أن الحل يكمن بالتوسع في مجالات النشاط الاقتصادي بوجوه المتعددة، يعتقد المواطن خالد العلواني أن الحل يكمن أيضا في تخفيض سقف السن القانونية للتقاعد.
كبار السن يعني هو يرجع عمره فوق 40 50 سنة صار من التعيين، وهسه النواب رجع حاليا ينطيه ضعف ثلاث مدرسين عن مدرس واحد، فليش هذول ثلاث مدرسين مكان ما أعين هذا الواحد أرجع أبو 40 عام يرجع يعين ثلاث نفرات وعندهم طموح قوي طبعا هم حاليا بالدراسة، يعني بالنسبة للمدرسين القدامى يعرفون على التدريس السابق، بالنسبة لهذا التدريس الحديث يعني أنت بالنسبة لسيد بوع طلبوا بالتربية حاليا المعلم جامعي، ليش بالعكس هي هاي فقرة أحسن فقرة، لأن المعلم تخريج من الإعدادية، فهذا يجي بكالوريوس يعلم أطفال وخاصة دخول منهج الإنجليزي بصف ثالث ابتدائي.
بهدف إيجاد حلول محدودة لبعض مشاكل الخريجين، عمدت دائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع قروض مالية عليهم تكون أساسا لبدئهم بمشاريع اقتصادية صغيرة، وتستوفى هذه القروض بطريقة ميسرة. ويقول مدير قسم العمل والتدريب في دائرة العمل والضمان الاجتماعي حيدر حامد بنيان.
وكذلك في مجال البحث عن فرص عمل وتوفير العمل الذاتي العاطين عن طريق منحهم قروض ميسرة، يتمنحهم قروض ميسرة تقدر من 6000 دولار إلى يعني من 6 لحد إلى 3000 كحد أدنى للقيام بإنجاز مشاريع أو أعمال صغيرة ميسرة تساعدهم على العمل، يعني كفرصة عمل ميسرة لهم، يعني هم يبدون يشتغلون صرهم هم أصحاب عمل. ومثل ما تعرفون حضرتكم يعني فرص العمل بالدوائر قليلة جدا، فيجب على الشاب يعني أو على الخريج أن يحاول أن يبحث عن فرصة عمل هو يعني بنفسه، عن طريق الحصول على قرض من الدائرة أو توسيع مهاراته، معرفة مهنة أخرى مثلا معرفة الحاسبات أو مهن ثانية موجودة مطلوبة حاليا.
ولكن ومع إقرار الخريجين بأن فكرة القروض التي منحت للعاطلين كانت خطوة إيجابية من قبل وزارة العمل، غير أن ما يأخذه هؤلاء من ملاحظات على هذه الخطوة أنها لم تستمر ولم تسلم من شوائب الواسطة والمحسوبية كما يقول الخريج ضياء قاسم.
بالحقيقة الملاحظ أنه ما شمل كل الخريجين، أو ما نقول كل الخريجين وإنما كجزء كبير من الخريجين لا ما شمل، وبالإضافة إلى وجود قضية أخرى وقضية هامة وحساسة، وهي وجود الواسطة والمحسوبية والمنسوبية في توزيع هذه القروض، أو كذلك هناك مسألة أخرى وهي آلية توزيع هذه القروض على شكل أقساط، والفترة من استلام القسط الأول حتى استلام القسط الثاني، ربما اللي عنده مشروع راح نشوف أنه القسط الأول يخلص لحد ما يستلم صاحب المشروع أو المقترض القسط الثاني.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
أشكرهم بيضهم أو سمرهم عيني رجعوني لأم الشيلة، لا لا مريد أنا أشكرهم بيضهم أو سمرهم عيني رجعوني لأم الشيلة، الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود، فوق القهر جهد العود يحرقك مثل البارود، الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة. حنينة وحلوة سيدة كل النسوة، حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة، طيبة وحنينة وحلوة سيدة كل النسوة، حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة، الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود، فوق القهر جهن العود يحرقك مثل البارود، الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة. تناهى الضحكة فديت تناهى النظرة، اللي يشوف بعيونك فورا يسلم أمره، فديت تناهى الضحكة فديت تناهى النظرة، اللي يشوف بعيونك فورا يسلم أمره، الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود، ومن قهر دهن العود يحرقك مثل البارود، الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة حنونة أم الشيلة الغزالة أم الشيلة الحبيبة أم الشيلة العزيزة أم الشيلة جميلة
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، في عالم الصحافة نذهب إلى دمشق، حيث الصحف السورية الصادرة يوم الاثنين والزميل جان بلاتشكاي.
بهدف الاطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا، زار يوم الجمعة الماضي الممثلان العالميان أنجيلا جولي وبراد بيت دمشق. وقالت صحيفة الوطن الخاصة إن الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء استقبلا الممثلين العالميين وتناولا وجبة الغداء في أحد فنادق دمشق القديمة قبل أن يتجولا في سوق مدحت باشا. وبيّنت الوطن أن الرئيس الأسد وعقيلته استقبلا جولي وبيت بمناسبة مهمتهما الإنسانية، وأطلعهما على الجهود التي تبذل من قبل سوريا لتأمين العناية الصحية للأكثر حاجة من اللاجئين العراقيين ولتشجيع أطفالهم للذهاب إلى المدرسة. ونقلت الوطن عن جولي إثر اللقاء قولها: من الواضح أنه مهما كانت الصعوبات والتحديات التي يواجهها السوريون، فقد تمكنوا دوما من إبداء كرم الضيافة للمحتاجين. وختمت: أتمنى أن ينتبه بقية العالم أن علينا أن نتشارك العبء والاستمرار بالاهتمام في اللاجئين العراقيين. وهذه الزيارة هي الثانية لأنجيلا جولي إلى سوريا خلال أقل من عامين، إذ سبق لها أن زارت دمشق عام 2007. وحسب بيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن الممثلة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة أنجيلا جولي طالبت خلال زيارتها لدمشق من المجتمع الدولي بعدم نسيان واجباته تجاه الأعداد الكبيرة من اللاجئين العراقيين. وأعلنت مفوضية اللاجئين أن جولي وبرفقة الممثل الأمريكي الشهير براد بيت زارت عائلات عراقية لاجئة، وخلال تفقدها للعائلات العراقية المقيمة في بلدة جرمانة قرب دمشق، قالت جولي: معظم اللاجئين العراقيين لا يملكون القدرة على العودة إلى بلادهم بسبب الصدمة الرهيبة التي عايشوها هناك، وبسبب عدم الوضوح الذي تتركه مسألة الانتخابات المقبلة والمسائل الأمنية ونقص الخدمات الأساسية، ما يجعلهم بحاجة لدعم مستمر من المجتمع الدولي. في موضوع آخر، نشرت الصحيفة السورية ذاتها خبرا عن اتفاق جديد لنقل البضائع التركية عبر سوريا إلى العراق. ونقلت الوطن عن مدير عام مؤسسة السكك الحديدية في سوريا جورج مقعبري قوله: إنه قد جرى خلال اجتماع وزراء النقل لسوريا والعراق وتركيا في اسطنبول منذ أيام الاتفاق على نقل البضائع التركية عبر الأراضي السورية إلى العراق من خلال وصلة السكك الحديدية السورية من القامشلي إلى اليعربية. وأضاف مقعبري: تم هذا الاتفاق بعد طلب كل من وزيري النقل العراقي والتركي على أن يتم نقل من 1,000 إلى 2,000 طن من البضائع من تركيا إلى العراق. ولفت مقعبري أنه توجد اتفاقيات إقليمية للشبكات السككية ضمن إطار الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بالأصل تحكم آلية النقل هذه من حيث التسعير وغيرها من القضايا، مؤكدا أنه من المحتمل أن يتم ذلك خلال 2 أو 3. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي إن شركة الصقر الملكي للطيران بدأت بتسيير أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة الموصل في العراق اعتبارا من يوم السبت. وبين الرئيس التنفيذي للشركة أن رحلة الطائرة غادرت مطار عمان المدني في الساعة 7:30 من صباح الأحد في رحلة استغرقت قرابة 1.5 ساعة. وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد الاتفاقية الثنائية الموقعة بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين. وأشار إلى أن أول رحلة للشركة لمدينة النجف الأشرف ستكون يوم 9 من تشرين هذا العام وبواقع رحلتين أسبوعيا، داعيا الراغبين في السفر إلى هاتين الوجهتين إلى الاتصال على هواتف الشركة. وتقول العرب اليوم أن وزير التخطيط العراقي علي بابان أعلن بدء الخطوات الأولى استعدادا للإحصاء السكاني في عموم البلاد دون استثناء في 20 أول 2010 وسط معارضة من العرب والتركمان في كركوك. وقال بابان إنه ستنطلق الأسبوع الحالي عمليات الترقيم والحصر، وهي من أهم الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني في عموم العراق، مؤكدا أنها ستشمل إقليم كردستان ونينوى وكركوك. وأضاف أن العمليات التي توفر قاعدة بيانات مهمة ستبدأ في المناطق الحضرية ثم تنتقل إلى الأرياف، ويؤمل إنجازها قبل نهاية العام الحالي. وقال مدير الجهاز المركزي للإحصاء إن التعداد عملية فنية بحتة للحصول على مؤشرات فنية ولا علاقة لها بالجوانب السياسية أبدا. وتقول الدستور إن المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفة بالنظر في جرائم حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بدأت أولى جلسات قضية اغتيال المعارض العراقي الشيخ طالب السيل والد النائبة الحالية في البرلمان العراقي صفية السيل، وذلك في بيروت في نيسان 1994. وقال القاضي رؤوف رشيد رئيس المحكمة إن معظم المتورطين في القضية هم من جهاز المخابرات العراقية السابق وأركان السفارة العراقية في بيروت آنذاك. وتقول الغد إن العواصف الرملية قد تبدو أمرا عاديا في بلد كالعراق الذي تشكل الصحراء فيه نسبة كبيرة، إلا أنها تنذر بخطر أكبر ألا وهو التصحر. فالخبراء يقولون إن معدل هذه العواصف ازداد بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أصبح يهدد مصادر الغذاء في البلاد، كما أن نقص المياه وارتفاع مستويات الملوحة والتصحر أثرت جميعها بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي خلال الأعوام الماضية في العراق وفقا لمسؤولين من وزارتي الزراعة والموارد المائية. وتقول وزارة الزراعة إن الملوحة تؤثر على 40% من الأراضي الزراعية خصوصا في وسط وجنوب البلاد، في حين تؤدي إلى تصحر ما بين 40-50% من الأراضي التي كانت زراعية في السبعينيات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام، في الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول ندوة متخصصة ناقشت التلوث الشعاعي في العراق، وميسان تستعد لاستقبال الشتاء وتفادي مشاكل الطرق غير المعبدة. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، تسعى مؤسسات علمية عراقية للتثبت من مستوى التلوث الإشعاعي في العراق، ويعترف مختصون أن أضرارا كبيرة لحقت بالبيئة العراقية على تنوعها تستوجب عناية وتفاديا لأضرارها. من جانب آخر، يعترض البعض على التطمينات التي يتحدث عنها مسؤولون يقولون أن البيئة نظيفة في العراق من تأثيرات الإشعاعات. آراء تقاطعت في ندوة مختصة تابعها حيدر الرشيد من بغداد.
بهدف رسم استراتيجية لدراسة ومعالجة واقع التلوث الإشعاعي في العراق، عقدت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع وزارات البيئة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي ندوة دارت حول التأثيرات والمخاطر المحتملة التي تنطوي على وجود المواد المشعة والملوثات الأخرى في العراق. الجانب التعريفي من الندوة ركز عبر ورقات بحثية طرحها الممثلون عن الوزارات والهيئات المتخصصة بالموضوع ما تم إنجازه من مسوح ودراسات موقعية خاصة بهذه المشكلة البيئية، والتي تقول عنها مدير عام الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة بشرى علي أحمد إنه يجري التعامل معها وفق الأسس العلمية والمهنية التي تستدعي منح الثقة.
هناك دراسات ميدانية، وهناك مسوحات موقعية، وهناك تقارير وخارطة شعاعية وقاعدة بيانات رصينة ودقيقة وعلمية موجودة في المركز تغطي كل هذه المحاور. الهدف من الندوة أن تشير إلى أنه طمأنة المواطن العراقي أن هناك مؤسسات حكومية تعمل، يمكن تعمل بصمت لكن وفق معايير علمية، وفق معايير السلامة الإشعاعية، وفق المعايير للمنظمات والهيئات الدولية، بالشكل اللي يكسب الثقة في التعامل على المستوى الداخلي والمستوى الدولي.
مشكلة التلوث الإشعاعي في العراق برزت في مطلع تسعينات القرن الماضي، وتحديدا بعد عمليات عاصفة الصحراء العسكرية، حيث استخدمت قوات التحالف آنذاك اليورانيوم المنظبة في قصف المواقع العسكرية العراقية. والكثير من الدراسات التي عقبت ذلك أشارت إلى زيادة حالات الإصابة بالأورام السرطانية، لسيما في المدن الجنوبية كنتيجة لاستخدام هذه المادة المشعة. لكن المواد المشعة المستخدمة في العمليات العسكرية ليست هي العامل الأساس في تزايد حالات الإصابة بالأورام، كما يشير الدكتور ماهر محمد حسين المتخصص في الطب النووي والأورام.
عملت 90 سنة 2009 19 سنة حت لو أكو كان شعاع الهاف لايف ما تنتهي كان نفسه راح لأن عمره محدود هذا عند هاف لايف نص عمر يعني اليوم قوته 20 تجي باش عليه سير 10 عقب باش يصير قوته 5 وراء أسبوع يصير 3 وراء يوم يصير بعد 12 ينتهي
يعني من هذا نفهم أنه الإشعاع يعني ليس له تهديد
ما إلى تهديد على السنة ما إلى تهديد ليش لأنه هو عنده هاف لايف ينتهي هاي واحد ثانية كعوامل أخرى السبب الأورام السرطانية فإحنا منشلف بسبب واحد يعني هو هذا الواحد هيكون سبب أساسي بالسرطان.
وبرغم التطمينات التي طرحت بشأن تأثير المواد المشعة على الصحة العامة لا زالت هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات ويبدي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العظاظ دهشته من هذه التطمينات التي بحسب رأيه لا تتناسب مع خطورة وحجم المشكلة.
أنا أستغرب من التطمينات في موضوع التلوث الشعاعي. التلوث الشعاعي موضوع خطر هذا. ما لازم إحنا نكون إحنا ما زلنا ندرس، ما زلنا نجمع معلومات، ما زلنا نراجع بحوث، ما زلنا نعيد الإحصائيات اللي هي من تأثيرات اليورانيوم على الصحة وعلى البيئة وعلى الزراعة وعلى كل شيء. ما زلنا ندرسها والناس تدرس هاي في عشرات السنين حتى تطلع تقرير بخلو منطقة من اليورانيوم.
هل لدى مجلس محافظة بغداد يعني لجنة متخصصة غرفة عمليات لمتابعة هذا الموضوع؟
احنا لدينا لجنة الصحة والبيئة هي المعنية بشؤون الصحة ومتابعة البيئة بأنواعها، ولهذا حضوري الآن والمجلس يريد من عندي تقرير عن واقع التلوث البيئي في بغداد حتى يستطيع أن يتحرك يدعم بعض الأجهزة التنفيذية كي تكون من ميزانية تنمية الأقاليم أو ميزانية مخصصة من مجلس المحافظة لمعالجة هذه الحالة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، فصل الشتاء على الأبواب، وهذا يعني أن على الإدارات المحلية الاستعداد لتفادي ما يمكن أن تتعرض إليه الشوارع والأحياء، خاصة في المناطق الشعبية التي تفتقر إلى كثير من الخدمات، لمعالجة الوحول والأطيان في الأزقة والشوارع. في مدينة العمارة أنجزت الحكومة المحلية بعض المراحل من مشاريع تبليط وإكساء وخدمات. أحمد الكعبي تابعها في هذا التقرير.
تتهيأ محافظة ميسان لاستقبال فصل الشتاء من خلال الإسراع بأعمال التبليط وفتح الطرق وفرشها بالحصى الخابط والسبيس، فضلا عن عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لمدراء الدوائر كافة خصوصا الخدمية منها لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطط الوزارية وخطط مشاريع التنمية، على حد قول محافظ ميسان محمد شياء.
من الاجتماعات الدورية مع دوائر حافظة وخصوصا الخدمية متابعة تنفيذ مشاريع الخطط الوزارية وخطة التنمية ومشاريع منحات الحكومة، يأتي هذا الاجتماع اليوم للدفع باتجاه تدليل كافة المعوقات التي تعثر تنفيذ هذه المشاريع خصوصا، وأن هناك توجيهات قد أصدرناها لكافة الدوائر بضرورة التسريع خصوصا أعمال تهيئة الشوارع والتبليط كون موسم الشتاء مقبل على الأبواب، إضافة إلى الجانب الخدمي الذي توفر هذه المشاريع.
فيما أكد نائب محافظ ميسان محمد حسين على تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات لغرض الإشراف والمتابعة على الخطة التكميلية لمشاريع العام الماضي والمستمرة لهذا العام.
كما تعلمون أن مشاريع التنمية المقامة في محافظة ميسان هي من المشاريع المستمرة وليست هناك مشاريع جديدة، باعتبار أن الخطة الاستثمارية لهذا العام هي استكمال لمشاريع الخطة لعام 2008. المحافظة لغرض متابعة مشاريعها قسمت إلى قطاعات 5، كل مسؤول من مسؤولي المحافظة الرئيسيين تسلم قاطع معين لغرض الإشراف والمتابعة.
واستبعد معاون رئيس مجلس المحافظة للشؤون الفنية أيوب عبد الحسين اكتمال الأعمال قبل حلول فصل الشتاء المقبل، وإنما ستتعداها حتى الموسم القادم بسبب تأثير انخفاض الموازنة للعام الحالي.
بالنسبة إلى القاطع الخاص، القاطع الشمالي اللي هو يشمل منطقة حي المعلمين الجديد ومغربة، تقريبا تجاوزنا 40% من التبليط. أما بالنسبة إلى التطبيق الاشتايجر الكربستو الكلاكسون القوالب الجانبية لا تجاوزنا تقريبا يعني 70%.
لا تتوقع أنه راح تنتهي هاي الأعمال مركز مدينة طول موسم الشتاء؟
لا لا قطعا لا راح نتجاوز حتى الشتاء بإذن الله. إحنا وضعنا الخطط للسيطرة عليها إن شاء الله, ولكن راح تصير بخطأ أقل بكثير من ما تصير فيها في هذا الفصل. والله التأثير يعني بدأ هو على كافة المشاريع اللي هسه بالمحافظة, على اعتبار إحنا هسه خلال السنة جاي ننفذ المشاريع اللي معدة مسبقا, وحتى في سنة 2010 بس إحنا نأمل أكون هناك موازنة تكميلية راح تجي, فيما لو إجت إن شاء الله راح نكمل هاي المشاريع ونبدي مشاريع جديدة.
ويبقى ملف الخدمات هو الشغل الشاغل لشارع الميساني مع تعاقب الحكومات المحلية في إدارة المحافظة وسط مطالبات بوضع الحلول للارتقاء بالواقع الخدمي وإنهاء ما بدأته الحكومة السابقة من مشاريع البنى التحتية بالسرعة الممكنة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي, العمارة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر, نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة العراقية أحلام وهبي.
حبيبي وشوف قلبي عيني شافتك والقلب حزان, فكر يا حبيبي وشوف قلبي عيني شافتك والقلب حزان, أنا اللي هويتك وبروحي فديتك,
أنا اللي هويتك وبروحي فديتك.
فكر يا حبيبي وشوف قلبي, فكر يا حبيبي,
فكر يا حبيبي وشوف قلبك عيني شافتك والقلب حبك, فكر يا حبيبي وشوف قلبك عيني شافتك والقلب حبك, أنا اللي هويتك وبروحي فديتك, أنا اللي هويتك وبروحي فديتك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك, فكر 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 يا حبيبي,
عيني شافتك والقلب راسك لا يكفر يا محبوب البعادك, عيني شافتك والقلب راسك لا يكفر يا محبوب البعادك, لون اقدر بعد انسى وجادك, لون اقدر بعد انسى وجادك, كان اللي هويتك وبروحي فديتك,
كان اللي هويتك وبروحي فديتك.
فكر يا حبيبي وشوف قلبك, فكر 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 يا حبيبي,
فكر يا حبيبي وشوف قلبك عيني شافتك والقلب حبك, فكر يا حبيبي وشوف قلبك عيني شافتك والقلب حبك, أنا اللي هويتك وبروحي فديتك, أنا اللي هويتك وبروحي فديتك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك, فكر 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 يا حبيبي,
ويتك والقلب ليلة ونهار يغنى عليك الزيادة نار, ويتك والقلب ليلة ونهار يغنى عليك الزيادة نار, لو تعرف قلبي عن أسراره, لو تعرف قلبي عن أسراره, أنا اللي هويتك وبروحي في ديدك
ثاني اللي هويتك وبروحي في ديدك
تذكر يا حبيبي وشوف قلبك تذكر يا حبيبي
تذكر يا حبيبي وشوف قلبك خليني شافتك والقلب حبك تذكر يا حبيبي وشوف قلبك خليني شافتك والقلب حبك كان اللي هويتك وبروحي فديتك كان اللي هويتك وبروحي فديتك فكر يا حبيبي وشوف قلبك فكر 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 يا حبيبي
حبك والهوى حاكم علي غرامك يا حبيبي شايل بيا احبك والهوى حاكم علي غرامك يا حبيبي شايل بيا لونك ضل عمر وفي سوية لونك ضل عمر وفي سوية نبي هويتك وبروحي في بيتك
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين أيهما أقوى القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية وهل يطبق مبدأ لا شيء يعلو على القانون وهل يعاقب الشخص مهما كان لارتكابه جريمة أو انتهاكا ما وكيف ينظر المجتمع إلى بعض التقاليد والأعراف العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان وحريته وهل يفهم المجتمع أهمية تلك الحقوق واحترامها وصيانتها أسئلة كثيرة تطرح بعد أن ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث وانتهاكات عديدة اعتبرها البعض جرائم لا بد أن يعاقب مرتكبوها البعض يؤكد أن أحد أسباب استمرار تلك الانتهاكات هو تغاضي القانون في كثير من الأحيان عن تقاليد وتصرفات يصفها البعض بالسلبية والمتخلفة وكانت السبب في حدوث تلك الانتهاكات وإن العشيرة والقبيلة أقوى من القانون في حين يصف آخرون تلك التصرفات بأنها تدخل ضمن تقاليد وأعراف اجتماعية وعشائرية متعارف عليها ولا يمكن اعتبار تلك التصرفات جرائم خاصة مع ربط البعض هذه التقاليد بالدين الإسلامي في حين يؤكد رجال الدين إن الإسلام بريء منها ختان الإناث الزواج القسري زواج المهد جرائم الشرف أو القتل غسلا للعار النهوة الفصل والمرأة الفصلية الدية والقوامة إن كانت هذه تعتبر تقاليد وعرافا وليس انتهاكا فلماذا إذن ينظم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية حملات وباستمرار لتثقيف المواطنين وتوعيتهم من مخاطرها بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون وإن كانت هذه تعتبر جرائم فأين القانون؟ كما هو معروف أن المجتمع العراقي مجتمع عشائري وبالتالي فإن سلطة الرجل والعائلة وقبل هذا كله العشيرة والقبيلة خاصة في القرى والأرياف هي السائدة ويعتمد سكن تلك المناطق بل حتى في المدن الكبيرة على العشيرة وسلطتها ونفوذها وقوانينها في تنظيم الكثير من الأمور والعلاقات وحسم المشاكل والخلافات وبالتالي أصبحت العشيرة هي التي تفرض سيطرتها وتحمي تقاليدها وتمنع في كثير من الأحيان رجل الأمن من أداء مهامه والتدخل في حل النزاعات والحد من الانتهاكات وإلقاء القبض على مرتكبيها. طبعا لا ننسى إن رجل الأمن هو ابن القرية والعشيرة، فكيف يسمح بتطبيق القانون ضد تقاليد وأعراف هو يؤمن بها؟ مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل سيكون دليلنا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، حيث نستمع إلى آراء مختلفة حول التقاليد والأعراف العشائرية في المجتمع العراقي. إلى التفاصيل.
بين القناعة والانقياد والميول يحتكم الكثير من الناس إلى مبادئ وقيم التقاليد والأعراف العشائرية والقبلية في تنظيم العلاقات وفض المشاكل وحسم الأمور العالقة. عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية ما زالت حاضرة في بعض مواضع الاختلاف والاحتياج الحياتي، ليس ضمن أجواء الريف والقرية فحسب، بل تعدتها لتزحف نحو المدن المتحضرة ولدى مختلف المستويات العلمية والثقافية التي ترجح كفة الحكم العشائري على أخذ الحق بطرق أبواب القضاء الحكومي، وخصوصا مع بعض المشاكل التي لا تقبل النقاش من وجهة نظر الكثيرين ومن بينهم المواطن شكري جميل.
العراق تحكم المجتمع، هناك تقوى القانون المدني وقوة المراجع الدينية وقوة العشائرية، لكن تبقى الغلبة نتيجة ضعف الحكومات المتتالية اللي أثرت على بناء الدولة للقيم العشائرية. ونحن نمر بمرحلة نكوص اجتماعي، يعني في الستينات أو السبعينات كان القانون هو الفاعل، وكان المواطن يحس أن هناك قوة مدنية تحمي حقوقه. بمرور الحروب والنزاعات وتفكك المجتمع وضعف الحكومة وضعف القانون، بدأ يلجأ للقوة الأولية اللي هي قوة العشيرة.
طيب أنت تقف يعني في أي جانب بحل المشاكل اللي ممكن تعرض لها؟
لا يوجد أفضل من القانون. العراق هو سن القوانين ونظمها، علاقة بين الناس، القوانين، المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، لكن قوانين مشاكل الشرف الفرد عندما ينشأ، وخصوصا العراق مجتمع قبلي شرقي ضمن ضوابط وقيم وتقاليد، لا يستطيع أن يركن هذه الأمور إلى القانون. عندنا قوانين صارمة، احنا المجتمع شرقي وعشائري، حتى لو كان هناك قانون العشيرة بهاي القضايا ما يمكن خط أحمر تجاوزها.
وهناك من يصف اللجوء إلى الأعراف والأحكام العشائرية بأقصر الطرق لفض بعض النزاعات التي لا تقبل التأخير، أو تلك التي لا يقتنع الكثير من الناس بعدالة القانون المدني في التعامل معها، وكما يحكي المواطن سعد كاظم جبر.
مرات أنه القانون من يطبق بصورة صحيحة ويأخذ حقك، وتحس أنه القانون يأخذ حقك، دوش أنه أزج العشيرة ماتي موضوع، أكو جهة ثانية تأخذ حق، بس إذا أحس القانون أنه ما يأخذ حقي هالموضوع هذا تجي للعشيرة ماتي.
أكو أولويات في أمور معينة، مشاكل معينة ممكن حياتيا نتعرض لها، تكون الأولوية للعشيرة والأعراف والتقاليد؟
واي أمور يعني كانت تكون لغوة شارع، اصطدام مع سيارة، هاي تحلها قضايا اجتماعية ما تتجه بها للقانون والشرطة، وهذه لأنه صاحب الحق ما ينتظر أنه الدعوة تطول لها سنة ومحاكم وجرجرة ويصرف فلوس أكثر مما أنه احتمال الشخص اللي متضرر يحصلها من الجهة الثانية بطريقة اجتماعية.
تجد حضور للأعراف العشائرية في حل النزاعات؟
كل أغلبية القضايا يعني لو كلها تنحل للقانون، القانون ما يلحق على المشاكل.
طيب أنت هذا الموضوع علما يعني اشتصف، يعني ظاهرة جيدة ولا ظاهرة فوضوية؟
هذا واقعنا الاجتماعي، هذا العشيرة لها دورها ولها سلطتها بالمجتمع.
وبحسب نوع المشكلة وطبيعتها يشترك العرف العشائري والقانون المدني مناصفة في مشهد القضاء والحكم بالعدل بين الناس. والحديث كان للإعلام محمد رياض.
احنا احيانا اتمر اني مثلا امر بمشاكل ما يخلص لها للقانون، احتاج القانون بس، لكن بنفس الوقت امر بمشاكل مستحيل يقدر القانون يوقف لي بيها. مثلا يعني احنا نظام عشائري عندنا مثلا القتل وهي امور وهي كثير من الامور. ابن عم تعرف ابن عم هذا على ابسط مثال، مستحيل انه تروح تشتكي ويجوني وسط، لا، وانما تدخل العشائر والاخباريه، احنا عندنا مصطلحات الاخباريه، الشيخ هو اللي يقدر يدخلونه ويدخلون مشاكل اصلا الحكومه ما تقدر تحلها.
عراقيا لمن الغلبه؟
والله الحكام العشائريه.
الجري وراء الاحكام القبليه والعشائريه تقليد يؤسس الى منظومه فكريه متخلفه تعيق تقدم الانسان وتمنع تطور الدوله من وجه وجهة نظر الإعلام عصام جواد.
بناء البلد يكون وفق القانون، القانون هو اللي يثبت حقوق الآخرين بكافة تفاصيل الحياة. الواقع الحالي أنه الناس متمسكة بالعشائر لهشاشة القانون، ماكو قانون يحميها. ولا الإنسان شي يسوي بالعشيرة إذا أكو قانون يحميه؟ شي يسوي بالطائفة إذا أكو قانون يحميه؟ شي يسوي؟
متى كان القانون قوي والعشيرة لم نسمع بالعشيرة؟ العشيرة موجودة منذ الأزل،
فترة يعني نظام الحكم زمن عبد الكريم قاسم أعتقد يعني خففت من السلطة العشائرية بديش الفترة.
طيب أنت كشخص يعني ما محتاج العشيرة ولا مفكر بحاجة للعشيرة؟
أبدا، ولا أفكر بالعشيرة ولا بالطائفة ولا بالأقرب إلي أن يحميني إذا وجد القانون.
مشاكل ممكن البعض يلجأ بها للعشيرة، أنت ما مفكر؟
ما أعتقد يعني العشيرة أو الشيخ العشيرة الشخص الراشد ويقدم المشورة أنه شيخ العشيرة إذا راد يفصل أيضا يأخذ حصة من الفصل، وعشائر وهمية ويروح للقهوة يأخذ كوستر يعني عمال وكذا ويعتبرهم عشيرته يعني هذه حصلت بالواقع مالنا العراق.
فيما يرجع رئيس رابطة عشائر العراق الديمقراطي الشيخ سامج غاية الالتزام بالعادات والتقاليد العشائرية والانقياد لأحكامها إلى اعتقاد الكثيرين بأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم، وهو يؤكد على دور الأحكام العشائرية والقبلية في فض أخطر المشاكل وأعقد النزاعات.
مثل الحكومة من سقة الحكومة على شخص هذا بالسجن 20 سنة 15 سنة العشائر ما تقتنع الموضوع هذا، كان أخذ حق من عنده. أما يدفع فصل نساء مكان مثل مرأة أو مرتة فصل، أو مثلا يقتنعون يعني بالمبالغ بالدية والمبالغ حتى بالوقت الحاضر وصلت الملايين عشرات الملايين وصلوا.
يعني ما زال هذا الحكم
لحد الآن موجود، والمبالغ أصبحت كلش باضعة عن الوقت الحاضر.
العشائر الآن يعني موجودة ضمن تنظيمات، وكيف يعني يقصدوها في الأرياف في القرى؟
أكو رابطة شركة العشائر ومجالس العشائر بالوقت الحاضر أكثر من أي فترة أخرى، وبالهاي العشائر متشكل لجان أهم لجنعتهم هي لجان حل نزاعات عشائرية. أكو مشاكل كثيرة يعني الحكومة ما قدرت تحلها، فالعشائر ممكن تحلها وتساعد الحكومة على حل هالمشكلة متدخل العشائر بها.
وانصرفت تفاصيل العادات والتقاليد العشائرية بشكل واسع نحو شريحة النساء بوضع لائحة طويلة عريضة من المبادئ الأدبية والأخلاقية والقيم التربوية التي لا بد وأن تلتزم بها المرأة، التي أخذت ترفع صوت المناشدة لتحريرها من طوق الممنوعات والمحرمات القبلية التي تعتبرها رئيسة منظمة البرواري لإغاثة المرأة رويدة رمضان من بين أنواع العنف والاضطهاد.
المرأة مظلومة ظلم مو طبيعي بالمجتمع وبالتقاليد ومن قبل الأهل ومن قبل الزوج ومن قبل الأبناء ومن قبل المجتمع. مجرد المرأة تعمل خادمة في البيت مو أكثر، ما إلى رأي، ما إلى مشورة، ما إلى صوت، ما زين على نطاق المجتمع. المجتمع هم ظالمها، يعني حتى الأخروا بالدستور حق المرأة يعني ما منطيها أي حقوق.
الشريعة الإسلامية ماذا تقول عن المرأة؟
الشريعة الإسلامية ما مقيدة المرأة، بس اللي مقيد المرأة اللي دا ينفذون الشريعة دا يحوروها مثل ما يريدون. الدين ما مقيد المرأة، عشائر مقيدين المرأة، القبلية مقيدين المرأة، ماكو قانون يمنع زوج يضرب زوجته.
وبفعل القيود العشائرية التي وضعت المرأة ضمن دائرة ضيقة من الخيارات في التصرف واتخاذ القرار، تتحدث رئيسة منظمة الرواسي الإنسانية لميعة سلوم عما تلاقيها من مصاعب في استقطاب النساء لإشراكهم في البرامج والأنشطة الثقافية والتطوير.
دعاني معاناة كلش قوية، يعني مدى أشوف نساء يتجاوبون وياي بدورات ثقافية بمؤتمرات لأنه تحكمهم التقاليد. يعني أبسط شيء أكو نساء كبيرات بالعمر أولادهم أطفال يتحكمون بهم، ويعني حتى عندنا خريجات يعني يتحكمون بهم، يعني واصلات مرحلة خريجات كليات وهذه بس باقية تحت ظروف الحكم العشائري والتقاليد. هذا الوضع يعني مو حتى بس المناطق الريفية، حتى بأرقى المناطق ببغداد تلقاها تحت ظروف يعني الميسير وممنوع والعيب والحرام والمعروف، سبب تخلف تراجع. طبعا إسلامنا وصى بتعليم المرأة وثقافتها ووجودها وإثبات مكانتها بالمجتمع.
طيب الأحكام العشائرية ما هي قريبة من الشريعة الإسلامية؟
يعني بصراحة هم لو يرجعون للأحكام الإسلامية وللشريعة الإسلامية ما كان تخلفنا.
ومن جهتها رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة بغداد الدكتورة إيمان البرزنشي قللت من احتمالية وقوع المرأة تحت سطوة ظلم العشيرة وقساوة معتقداتها في الوقت الحاضر.
المرأة بدأت نزلت إلى خضم الحياة العملية، يعني المرأة هي أصبحت في المعمل، في المصنع، في الدائرة الكبيرة، حتى أصبحوا ضباط نساء. ثبتت جدارة أنه استلمت مهام عملها، يعني أخذت موقع الرجل والمرأة في آن واحد، وهي أيضا تقاتل في البيت. هناك فرق ما بين أنه تمارس حياتها بشكل وفق الآداب والأخلاق الاجتماعية اللي معهودة بالمرأة العراقية، وفرق ما بين الاستهتار، وهذا فرق كلش كبير. بالعكس احنا رجال العشائر يوميا نستضيف مئات الرجال العشائر، هم وشيوخ عشائر يقعدون حالهم من حالنا، ورحنا المضايفهم نعم نساءهم واحد، ولكن احنا نشوف الصورة انفرجت اكثر. يعني هسه هواية رجال هم متقاعدين، نسوان هم اللي بالدوائر، هم قعدوا بالبيوت، مع ذلك ما عدا تحفظ.
سعد كامل لبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
مستمعين الكرام، أكد الدستور العراقي على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وأن لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلا على وفق القانون. أخيرا، لابد أن نتذكر أن أحد أهداف هذا الدستور هو تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف، لإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.